بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. فائدة، بارك الله فيكم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود بلفظ يختلف قليلا. في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هكذا لفظ الخبر عند أبي داود. طيب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما درجة هذا الحديث؟ هذا الحديث اختلف فيه الرواة، بعضهم رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رواه موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والصواب في هذا الخبر أنه موقوف، يعني من كلام ابن عباس. رجح الوقف الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، وغيرهم من أهل العلم. فالأقرب أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم، ما معنى الحديث؟ ما معنى كلام ابن عباس فلا صلاة له إلا من عذر؟ هل معنى كلام ابن عباس أن الذي تفوته صلاة الجماعة صلاته باطلة، صلاته مردودة، صلاته هذه لا تصح؟ لا، ليس معنى أثر ابن عباس هذا الأمر. لذلك قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه في السنن بعد روايته الخبر: وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. أي أن هذا الخبر سيق مساق التشديد والتغليظ والتهديد، يعني إذا أراد الإنسان أن يخوف شخص آخر من شيء يذكر له الشيء المغلظ، الشيء الذي فيه تشديد، حتى ما يتهاون الإنسان في مثل هذا الأمر. إذن فيكون معنى الحديث: لا صلاة كاملة له، لا صلاة كاملة له. أما صحة الصلاة فتصح، لو أن رجل ما جاء إلى المسجد وصلى في بيته، هل صلاته باطلة؟ لا، صلاته ليست باطلة، ولكن سيأتي معنا حكم أداء صلاة الجماعة في المسجد بعد قليل. طيب، عندنا مسألة ولابد أن ننتبه إلى المسألتين والفارق بينهما: ما حكم صلاة الجماعة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ بين المسألتين فرق. ما حكم صلاة الجماعة؟ يعني رجل قد ما يصلي الجماعة في المسجد، ولكن يصلي صلاة الجماعة مع من؟ مع أهل بيته مثلا، أو مع زملائه في الموضع الذي هم فيه. المسألة الثانية: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى: ما حكم صلاة الجماعة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم أن من مفردات مذهب الحنابلة وجوب صلاة الجماعة، من مفردات مذهب الحنابلة وجوب صلاة الجماعة. والحنفية يذكرون بأن صلاة الجماعة سنة، ولكن يعنون بهذه السنة أنها مؤكدة تأكيدا عظيما. لذلك عندهم قول بوجوب صلاة الجماعة، عندهم قول بوجوب صلاة الجماعة. أما المالكية والشافعية فيرون سنية صلاة الجماعة، سنية صلاة الجماعة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الجماعة واجبة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلاة الجماعة واجبة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لم يرخص للرجل الأعمى أن يصلي في بيته وحده، ما رخص له نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن حكم أداء صلاة الجماعة، وأن هذا الحكم هو الوجوب، أن هذا عليه إجماع الصحابة، أن هذا عليه إجماع الصحابة. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، هل صلاة الجماعة تجب في المسجد؟ هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الحنابلة إلى وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد. ما معنى كلامه؟ لو أن جماعة في مجلس مثلا عددهم 20 شخص، صلوا صلاة الجماعة في المجلس هذا ولم يذهبوا للمسجد، قالوا لا يجوز منهم هذا الأمر، لا يجوز منهم هذا الأمر، فلا بد من أن يذهبوا إلى المسجد، لا بد من أن يذهبوا إلى المسجد. وخالفهم غيرهم من أهل العلم فقالوا أداؤهم للجماعة صحيح ولا يجب عليهم أن يذهبوا للمسجد. والذي يظهر الله أعلم أن القول بوجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد قول قوي جدا، قول قوي جدا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على أقوام بيوتهم بالنار، وهذا الأمر لا يكون على مسألة من مسائل السنن، وإنما يكون على أمر عظيم وأمر شديد. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب هل أذن للرجل الأعمى أن يصلي في بيته؟ أذن ولا ما أذن له؟ لم يأذن له. طيب، عندنا حديث في صحيح مسلم، حديث عتبان عند البخاري ومسلم، عتبان ابن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد بدر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني هو يصلي إماما في قومه، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه، لم أستطع أن آتيهم في مسجدهم فأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. ففعل له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هذا هو خلاصة هذا الحديث. ألا يوجد تعارض بين الحديثين؟ سؤال لكم. حديث رجل أول رجل أعمى، حديث عتبان أنكر بصره ليس بأعمى، الحديث الأول لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الثاني ذهب النبي عليه الصلاة والسلام له في بيتي وصلى كي يتخذ هذا الموضع مصلى. ألا يوجد تعارض بين الحديثين ولو ظاهريا؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. طيب كيف نجمع؟ يعني ليش في الحالة الأولى منع النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له، في الحالة الثانية رخص له نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، قبل هذا أنا أسألكم سؤال، تصورتم الإشكال؟ متصورين أن في إشكال ولا ترون أن ما في إشكال؟ في الشيخ إيه، بس أنا ما أسأل عن هذا، يعني في تعارض؟ أنا أسأل، ولا الحديثين أصلا واحد يقول لك يعني لا ما في تعارض أصلا، الحديثين الحديث الأول في موضوع والثاني في موضوع. أنا الآن ما أسألكم عن جواب الإشكال، متصورين أن في إشكال ولا لا؟ هذا السؤال. ترى إخواني لا تجامل منك واحد يقول لك لا والله نشوف الأمور طيبة، يعني حديث الرجل الأول أذن له ما أذن له، الثاني أذن له، طيب ليش؟ هذا السؤال المهم. في
في إشكالية شيخ؟
ما في إشكال.
يعني ما في تعارض؟ أبدا. ليش؟
لأن شيء دار أن السيد هذا عارض طارئ.
يعني الأعمى للشيء الدايم لازم يجي المسجد، واللي بارك الله فيك يعني السيل اللي يقع مرة في السنوات يصلي في بيته. هذه وهجة. هذا الآن يعني تشديد عظيم بارك الله فيك. نفس واحد يقول اللي عنده شلل لابد يصلي في المسجد، اللي عنده ألم في ظفرة لا صلي في بيتك. ما يمكن. هاي يا جماعة. طيب، جمع أهل العلم بين النصين بعدة طرق. قالوا يحتمل أن حديث عتبان وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع في بيته وجعله لهذا الموضع مصلى، فأصبح عنده مسجد آخر غير مسجد قومه يصلي فيه صلاة الجماعة. واضح؟ لأن عتبان طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له في موضع كي يتخذ هذا الموضع مصلى، فقالوا صار هذا الموضع مثل مسجد آخر في بيته، فلو صلى فيه جماعة ترى ما في إشكال يصلي جماعة في مسجد آخر، كانه يقول مسجد آخر جديد اتخذ لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. الجمع الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام خشي في حالة الرجل الأول أن يكون هذا الأمر، خاصة الأمر يتعلق بماذا؟ بمسجده، ذريعة للمنافقين. أما في حديث عتبان فإن الأمر يتعلق بغير مسجده، فالأمر يختلف. وأيضا قال بعض أهل العلم حديث الرجل الأول يشمل حتى الجمعة، لذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأتي إلى المسجد. فهذا من أوجه الجمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبار فيها التشديد في موضوع الحضور لصلاة الجماعة. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة قال لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وهذا الخبر عند ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر قال إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله، إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله. وجاء عن عائشة بإسناد ضعيف أنها قالت من سمع المنادي فلم يجبه لم يرد خيرا أو لم يرد به. يعني من علامات الحرمان والخذلان أن يسمع الإنسان المنادي ثم لا يجيب. من سمع المنادي فلم يجبه لم يرد خيرا ولم يرد به. نسأل الله العفو والعافية. والخبر إسناده ضعيف، خبر ابن أبي شيبة عن عائشة. فائدة، صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. فلو أن رجل صلى وحده صلاته صحيحة مجزئة. قال ابن قدامة فإن في المغني فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، فإننا لا نعلم قائلا على بوجوب الإعادة على من صلى وحده. ثم قال وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص العرق في الرقبة، العرق في الرقبة، ومعلوم أن الإنسان إذا خاف خوفا شديدا رأيت هذا العرق ينبض بقوة وبشدة. فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة أي الترمذي والنسائي وأبو داود وصححه الترمذي وابن حبان. فائدة هذا الحديث حديث يزيد بن الأسود حديث صحيح حديث يزيد بن الأسود حديث صحيح. طيب عندنا مسألة، من صلى الفريضة ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها هل يعيد هذه الصلاة أم لا يعيدها؟ ذهب الشافعية وأحمد فقالوا يسن له أن يعيد الصلاة. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجل صلى في عمله مع الموظفين في العمل ثم خرج وذهب إلى مكان ودخل المسجد فوجدهم يصلون صلاة الظهر، هل يصلي معهم الظهر المرة الثانية؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنه يسن له ذلك. قال والدليل حديث الباب نص في هذا الموضع. وذهب مالك أنه يصلي جميع الصلوات إلا المغرب، يعني لو صلى الفجر وحده وجاء المسجد يصلي الفجر، الظهر كذلك، العصر كذلك، العشاء كذلك إلا المغرب. قالوا لأن المغرب وتر، يعني معنى كلام والوتر ما يكرر، الوتر ما يكرر. وذهب الحنفية فقالوا يصلي جميع الصلوات إلا الفجر والعصر، إلا الفجر والعصر. والصواب هو القول الأول. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب قال ثم أدركتم الإمام ولم يصلي، لم يصلي أي صلاة، فصليا معه فإنها لكم نافلة. إذن إذا كنت قد صليت وجئت المسجد والجماعة قد صلوا ولم يصلوا فصلي معه. رجل كان على سفر صلى الظهر والعصر جاء للمسجد ووجدهم يصلون أو لم يبدأ الإمام بالصلاة صلي معه، فإن صلاة العصر نافلة لك، صلاة العصر نافلة لك. طيب عندنا مسألة، هل إعادة الصلاة يعني رجل صلى الظهر والعصر أو صلى المغرب والعشاء وهو في سفر جاء إلى مسجدنا هذا والإمام لم يقيم لصلاة العشاء يسن له أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة، هل إعادة صلاة العشاء واجبة أو مستحبة؟ فهمتم المسألة؟ هل الإعادة واجبة أو مستحبة؟ عامة أهل العلم على أن الإعادة مستحبة. والدليل حديث الباب فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. وذهب بعض أهل العلم من الحنابلة فقالوا يجب أن يعيد الصلاة. قالوا والدليل حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليا معه، ولكن هذا لا دليل فيه لأن ما بعد هذه الجملة قالوا فصلي معهم هذا أمر، لكن ما بعد هذه الجملة يبين أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. طيب سؤال، رجل صلى العشاء في جماعة في بيته ثم جاء للمسجد والإمام لم يصلي العشاء، ما المستحب في حقه؟ أجيب، ما المستحب له؟ إعادة صلاة العشاء. طيب أعاد صلاة العشاء جماعة في المسجد، واضح؟ أيهما الفرض؟ أي الصلاتين وقعت فرضا؟ واضح السؤال؟ جيد دليلك فإنها لكم نافلة. جيد، ذهب جماعة من أهل العلم وعامة أهل العلم قالوا بأن الأولى فرض والثانية سنة. والدليل حديث الباب قالوا ومن أدلتهم أن الأولى إذا وقعت فرضا ما تأتي الثانية وتنسخ الأولى لأن الثانية أصلا غير واجبة عليه، واضح بارك الله فيكم؟ بمعنى لو ما صلى الثانية ترى خلاص قد أدى الفرض، فالأولى هي الفرض والثانية هي النافلة، والثانية هي النافلة. وابن عبد البر يقول عن حديث الباب قال وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه، هذا نص في موضع الخلاف يقطعه. أيضا من الأدلة على ذلك أن الأولى هي الفرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر كما عند الإمام مسلم في الصحيح: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، الثانية لك نافلة، الثانية لك نافلة. طيب، حديث يزيد بن الأسود فيه دلالة أنك لو صليت وجئت المسجد تصلي مرة أخرى. طيب، ألا يشكل على هذا الحديث حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي؟ قال سليمان ابن يسار: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، يعني ابن عمر جالس خارج المسجد وهم يصلون الجماعة، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت. صلى قبله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وإسناده صحيح. طيب، قبل كل شيء، في تعارض أو لا يوجد تعارض؟ أبو سلمان، يوجد تعارض. مشمن، تعارض واضح، واضح جدا. طيب، كيف نجمع؟ ترى أخواني الكرام، أكرر هذا الأمر في عدد من المجالس: من رزقه الله عز وجل فهم صحيح، ليس فهم معوج، لنصوص الشريعة وكيفية الجمع بينها، فقد آتاه الله عز وجل علما طيبا. فإن من الفهم العظيم أن تعرف الجمع بين الآيات التي قد يكون ظاهرها التعارض، أو بين الأحاديث التي قد يكون ظاهرها التعارض، كيف تجمع بينها؟ لأن الوحي لا يمكن أن يكون فيه تعارض. طيب، كيف نجمع؟ جيد، أحسنت. بمعنى حديث ابن عمر محمول على أنه لا يمكن أداء الصلاتين بنية الفرض، الصلاة الأولى فرض والثانية تكون نافلة، أما أن تكون الصلاتين فرض فستصبح الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم صلاة؟ 6 صلوات، وهذا خطأ. فلذلك ما تؤدى الصلاتين بنية الفرض، ما تؤدى الصلاتين بنية الفرض. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا صلى صلاة المغرب ثم جاء للمسجد ولم يصلي الإمام صلاة المغرب، يستحب له أن يصلي صلاة المغرب مع من؟ مع الإمام. هل يصليها 3 أو يصليها 4؟ السؤال لكم. المغرب وتر، واضح؟ بارك الله فيكم. المغرب وتر، إن صليتها 3 صاروا كم؟ 6، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، تفضل. يعني يصلي 3 ركعات ويصليها 4. طيب، اللي يقولون تصليها 4 يعني يا أبو هالكلام من راسه. بعض أهل العلم يقول تصليها 4 تشفعها، يعني على هذا الكلام جديد، تخيلوا شيء وأصبح الصباح يقولونه. ترى أخوان الكرام، عذرا، ترى كثير ممن يتكلم في أيامنا أظنه يتخيل القول في الليل هكذا ويصبح الصباح يتكلم فيه. طيب، راجع؟ لا، ما يراجع، واضح؟ بارك الله. هذه كارثة كبيرة جدا في شتى المجالات. لماذا أخوان الكرام؟ خلق الله للحديث رجالا ورجالا لقصعة وثريد، أن العلم يحتاج تعب، ابحث فتش. أحدهم اختلق قولا يقول شيء من راسه، فقالوا: وين جبت هالقول هذا؟ قال: مر علي في مرجع ما أذكر هذا المرجع. طيب، الله عليكم، هذا كلام، يعني هذا كلام غير مقبول، غير مقبول أبدا. أبداً أبداً هذا الكلام لا يقبل. لذلك أنا الآن أسأل سؤال، من يقول من أهل العلم بأن المغرب تصلى شفعاً، هل جاب هذا الكلام بالرأس؟ ما يظن بأهل العلم هذا الأمر أبداً. قالوا جاءت في المسألة آثار عن الصحابة، من هذه الآثار ما رواه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال يشفع بركعة، يعني إذا أعاد المغرب، لكن الأثر إسناده ضعيف. قالوا جاء أيضا عن حذيفة أنه شفع المغرب بركعة، ولكن الأثر أيضا إسناده ضعيف. وجاءت في هذه المسألة آثار عن التابعين، لذلك عن الإمام أحمد قول بأن المغرب يصليها شفعا إذا أراد أن يعيدها، يصليها شفعا إذا أراد أن يعيدها، والصواب أنه يصليها كما هي. والدليل حديث يزيد بن الأسود ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام إلا المغرب، فإنها نافلة لك زيد ركعة، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وأيضا حديث أبي ذر في تأخير الأمراء الصلاة، ما قال صلى الله عليه وسلم صلي معهم الصلاة فإنها لك نافلة إلا المغرب زيد فيها ركعة، ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم هذا. طيب عندنا فائدة، إذا فاتت الصلاة فإن الجماعة لا تجب. رجل نام عن صلاة الظهر مثلا، هل يجب أن يصليها جماعة؟ يجب؟ لا، لا يجب أن يصليها جماعة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في المجموع، ونقله إجماعا أيضا عن القاضي عياض، ويحكى عن الليث بن سعد المنع من ذلك، فقال لا بد من أدائها جماعة، ولكن هذا القول قول مرجوح، هذا القول قول مرجوح. طيب عندنا مسألة، لو فاتت الصلاة هل يجب أن تصلى جماعة؟ لا ما يجب. هل يجوز أن تصلى جماعة؟ سؤال لكم، تفضل. يجوز، دليلك؟ لما، أحسنت أحسنت، لما نام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن الصلاة، صلاة الفجر، ما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كيف صلوها؟ جماعة. وهذا الأمر إخوان الكرام والله مفيد جدا. إخوان الأفاضل، احرص على ألا تفوتك صلاة الجماعة، احرص حرصا عظيما على ذلك. ولكن قد يعرض للواحد منا أن تفوت صلاة الجماعة، ينام عن الصلاة، لا تصليها وحدك، صلها جماعة بمن؟ بزوجتك، إذا كان يعني عندك بنات مثلا صلي فيهن جماعة، أو مثلا ولد ما ذهب للمسجد دون البلوغ صلي معه جماعة. والله ترى هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، وإذا عود الإنسان نفسه على هذا لا يكاد يتساهل في أداء صلاة الصلاة فردية. واضح بارك الله فيكم؟ فعلى الإنسان أن ينتبه. طبعا هذا لا يعني أنك تترك الجماعة في المسجد، لا لا لا، صلاة الجماعة في المسجد هذه كما يقال خط أحمر، لكن إذا قدر الله عز وجل إنسان يقول ما استيقظت هو وزوجته، طيب ليش صليها فرادى؟ صلاة جماعة بأهل بيتك، هذا خير وهذا أجر، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين عند البخاري ومسلم، فصلى لما فاتتهم صلاة الفجر صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر جماعة. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. طيب، لفظ الصحيحين كيف؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا لفظ مسلم. طيب، ليش الحافظ بن حجر أورد هذا اللفظ؟ لأن فيه ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. سيأتي معنا فائدة هذا اللفظ. طيب، حديث الباب حديث صحيح، حديث الباب حديث صحيح، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فائدة، السنة يعني هدي الشريعة عدم مسابقة الإمام. طيب، واحد يقول لك في حد يسابق الإمام؟ في ناس يسابقون الإمام، رأيتم هذا؟ رأيتم؟ إخوانا الكرام، بالأمس، ما أقول قيل لي، لا، بالأمس، لا أقول مسابقة عادية للإمام، الإمام لم يسجد بعد، فيكاد من أمامي أن يجلس للسجود، لا أقول ينحني، لا لا لا، يجلس للسجود، وهذا أمر قبيح للغاية، وهذا أمر قبيح للغاية. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من فعل ما يفعله الإمام من ركوع وسجود وقيام بعد فعله الإمام لا معه ولا قبله فقد أصاب. يعني هدي الشريعة أن من فعل ما يفعله الإمام بعد فعل الإمام هذا قد أصاب ولم يخالف السنة. فائدة، ويجب على المأموم أن يأتم بالإمام، يعني ما يخالف الإمام، الإمام راكع لا هو ساجد، الإمام ساجد هو راكع، لا لا يجوز هذا الأمر. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز خلافه بغير عذر. إذا بإجماع العلماء يجب أن تأتم بالإمام، ما تخالف الإمام، ما تخالف الإمام. طيب، عندنا فائدة، مسابقة الإمام محرمة، يعني هدي الشريعة عدم مسابقة الإمام. قد يقول قائل: من سابق الإمام ما حكم عمله؟ عمله محرم. قال ابن تيمية: حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله. طبعا إلا لو كان عذر، هذا شيء آخر، الإمام سجد في صلاة الفرض ومكث في سجوده 10 دقائق، فأحد المأمومين رفع رأسه يريد يطمئن على الإمام ما الذي وقع، هذا أمر آخر. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذه مسألة مختلفة. طيب، ما مستند الإجماع؟ في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا أمر ماذا؟ يعني مذموم وذكر لشيء في غاية الذم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك عد بعض أهل العلم أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، منهم ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر. يعني ما معنى كلام ابن حجر؟ رجل الإمام راكع فسبق الإمام في القيام بالركوع، وسبق الإمام في السجود، وجلس ينتظر الإمام في الجلوس بين السجدتين بدون عذر، بدون سبب، يعني متعمدا، هذا صلاته باطلة. واضح؟ بارك الله فيكم. فلذلك شدد أهل العلم وقالوا هذه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. طيب، الآن نركز قليلا، المأموم مع الإمام له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يتابع الإمام، يتابع، ما معناه؟ يتبع الإمام متقدم وهو يلحق الإمام، وهذا طبعا هو الواجب، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكاه القرافي إجماعا في كتاب الذخيرة، وكما حكاه الترمذي أيضا، إجماعا في السنن، ولكن اختار بعض أهل العلم فقالوا يسن له أن يوافق الإمام، يعني إذا استطاع أن يكون فعله موافق للإمام هذا الأمر سنة، والصواب هو القول الأول، والدليل حديث الباب: لا تكبروا حتى يكبر، لا تركعوا حتى يركع. الحالة الثانية موافقة الإمام، موافقة الإمام فعل مكروه لكن لا يبطل الصلاة، موافقة الإمام فعل مكروه لكن لا يبطل الصلاة. وابن حزم يقول يرحمك الله، ابن حزم يقول إن وافق الإمام بطلت صلاته، وبعض أهل العلم يقول تسن موافقة الإمام، والصواب لا، يسن أن يكون تابعا للإمام. والدليل بالإضافة لحديث الباب حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، شوف لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده. ولكن قول ابن حزم بأن من وافق الإمام صلاته باطلة هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك. طيب مسابقة الإمام، مسابقة الإمام أمر محرم، مسابقة الإمام أمر محرم، والدليل بالإضافة للنصوص الواردة ما جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا الانصراف، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وذهب بعض أهل العلم فقالوا لو سبق الإمام بركنين متعمدا متعمد صلاته باطلة، منهم الشافعية والحنابل. وذهب بعض أهل العلم أنه إن سبق الإمام متعمدا بركن، ليس ركنين، ركن، صلاته أيضا باطلة. قالوا أما لو سبق الإمام سهوا بركن فالصلاة لا تبطل. طيب كيف يسبق الإمام سهو بركن؟ يعني هذا المصلي نائم يعني؟ لا سمع وسبق الإمام بركن، ترى هذه صارت لكثير منا، ترى أنا واحد منهم. لا 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 ما يتلفظ ولا شيء، مرة الأمور طبيعية الشيخ. الآن ستقول لي صحيح هذه الصورة واردة؟ لا 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 سرعة ولا شيء، مرة يصلي قرأت عبد الباسط كثير ما يسجد الإمام للتلاوة والمأموم ينزل للسجود. واضح بارك الله فيكم؟ سبق الإمام بالسجود ولا ما سبق؟ سبق، متعمد لا غير متعمد، ألا يقع هذا الأمر؟ ما وقع لبعضكم هذا؟ وقع ولا ما وقع؟ يقع لأحدنا هذا، الإمام يسجد للتلاوة والمأموم ماذا يفعل؟ ينزل للسجود، فينتبه أن الإمام ماذا؟ الإمام يسجد التلاوة، فالمأموم ماذا يعني يسجد لي الفرض، فيكون قد سبق الإمام في موضوع ماذا؟ أداء الفرض، فينتبه بعد ذلك ماذا؟ أن الإمام لم يسجد الفرض، لم يسجد لي الفرض، فهذا السهو لو وقع الصلاة صحيح. مثال آخر، رجل يقول وهذا يقع أيضا لك عدد من الناس، كبر الإمام للركوع قالوا كبرت للسجود، يقع هذا ولا ما يقع؟ والله يقع، خاصة أخوان الكرام الآن يعني صار عدد من الناس وقد يكون المتكلم واحد منهم خارج التغطية. نعم أخوان الكرام حقيقة يعني هذه الهواتف شغلت عقول الناس، بعضهم معك يكلمك بصر في بصرك لكن أين هو جسديا ذهنيا؟ ليس معك. جاءني رجل مرة يعتب علي بعد صلاة الجمعة، قال كيف ما تدعو في الخطة الجمعة؟ قلت له أنا؟ قال نعم أنت ما دعيت. فذكرت له أدعية قلتها على المنبر، فقال إن شاء الله جزاك الله خير ومشى. فبعض الناس إخوان الكرام يعني في عالم آخر، وأحيانا إذا قرأ الإمام سورة الأنعام مثلا وقرأ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، انظر في بعض المساجد ما وقع لكم هذا، يأتي مصلي ويقول آمين، ما وقع. أنا أكثر مرة وقع يعني في الصلاة هذا الأمر، فهذا الأمر يقع بارك الله فيكم. فإذا سبق الإمام سهوا لا شيء عليه، يرجع مباشرة ويدرك الإمام. عندنا فائدة، ومن سبق الإمام فعليه مباشرة أن يرجع مع الإمام، يعني ما يقول لا الإمام الآن سيفعل هذا الأمر. يعني نفترض أن رجل سبق الإمام في الركوع وقال الإمام الآن سيكبر ويركع، لا ترجع معه مباشرة. وهذا بارك الله فيكم أمر كما يقول ابن عبد البر فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا، فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا. طيب الحالة الرابعة عندنا أن يكون المأموم تابعا للإمام وموافقا له وسابقا له. الحالة الرابعة أن يكون الإمام متقدما على المأموم، يعني عندنا حالة الفوات، واضح بارك الله فيكم. يعني كيف حالة الفوات؟ المأموم انقطع صوت الإمام فيظن أن الإمام يكبر، والإمام فيظن أن الإمام قائم، والإمام كبر للركوع وسجد ثم قام للركعة الثانية، واضح بارك الله فيكم. فهنا قد تقدم الإمام على المأموم كثيرا، هذه الحالة الرابعة. يقول أهل العلم لو تقدمه الإمام بركن فعلى المأموم أن يدرك الإمام ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيرا. أحيانا بعض الأئمة على عجل شديد جدا، فأنت ساجد يقوم هذا الإمام ويجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية، هذا يقع أحيانا مع بعض الأئمة الذين يصلون في عجل شديد. وأحيانا يكون المأموم راكعا مع الإمام فيقول الإمام سمع الله لمن حمده الله أكبر وينزل ساجدا، والمأموم بعد في الركوع، فماذا تفعل؟ تقوم بارك الله فيه وتدرك الإمام، تقوم وتدرك الإمام ولا شيء عليك. حالة ثانية، لو فاتك الإمام بركعة، وهذا يتصور، نعم يتصور، الإمام يكبر مع الناس، الإمام كبر والناس يصلي وراءه صلاة الظهر ثم انقطع صوت المكبر فركع الإمام وسجد وقام للركعة الثانية ورجع الصوت، فهنا الإمام قد تقدم على المأموم بماذا؟ بركعة كاملة. فماذا يفعل المأموم؟ يلغي الركعة التي هو فيها، واضح بارك الله فيكم، ويجعل الثانية هي الأولى، ويجعل الثانية هي الأولى ثم يقضي، ويجعل الثانية هي الأولى ثم يقضي. طيب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. عند المسألة أخرى، لو أن الإمام سبق المأموم بركنين، لو أن الإمام سبق المأموم بركنين، بعض أهل العلم يقول يلغي المأموم الركعة ثم يقضيها، يعني مثلا الإمام راكع والمأموم راكع فقال الإمام سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام من السجدة الأولى، وهنا المأموم قام من الركوع، فالإمام فاته بماذا؟ ركن القيام من الركوع وركن السجود، واضح بارك الله فيكم. بعض أهل العلم يقول يلغي هذه الركعة ويدرك الإمام، يعني يسجد مع الإمام ثم يقضي ركعة، وبعض أهل العلم ولعل هذا هو القول الأقرب للصواب يقول يدرك الإمام، يعني يقوم من الركوع ويسجد ويلحق الإمام ولا يقضي. فالضابط عندهم ألا يصل إلى نفس الموضع من الركعة الثانية. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهنا قالوا يدركه ولا شيء عليه. طيب عند المسألة، ولو تعمد المأموم أن يتخلف عن الإمام، تعمد، وهذا يقع بعض الناس، الإمام ساجد والإمام صلاته عادية ليست سريعة فيسجد السجدة الثانية، ويقوم الإمام إلى الركعة ويظل المأموم هذا ساجد ويكبر الإمام للركوع، فهنا يقوم المأموم ويريد أن يدرك الإمام وفعل هذا الأمر متعمدا، فالأقرب أن الصلاة باطلة والله تعالى أعلم، لأنه تعمد هذا الأمر، إلا لو كان الإمام على عجل هذا شيء آخر طبعا. لكن أحيانا بعض الناس، يعني إخوان الكرام، السجدة الثانية المأموم ساجد، يقوم الإمام فيقرأ الفاتحة قراءة طيبة ويصل إلى اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقوم المأموم من الركوع من السجود بحجة أنه يدعو، لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، فتقوم مع الإمام، تقوم مع الإمام. طيب عندنا مسألة، هل أتابع الإمام على ترك السنن؟ لو أن إمام لا يكبر يرفع يديه قبل الركوع أتابعه؟ لا، لا تتابعه، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم. عندنا مسألة، هل أتابع الإمام إذا صلى بغير طهارة؟ رجل يقول أنا متيقن أن الإمام صلى بغير وضوء، متيقن يعني ليس صلى بغير وضوء عندي، لا لا، صلى بغير وضوء في جميع المذاهب، يعني قضى حاجته ثم نسي وصلى، لا، ما تصلي مع الإمام، واضح بارك الله فيكم، ما تصلي مع الإمام، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن حزم إجماعا في المحلى والنووي إجماعا في المجمع. طيب عند المسألة، لو كانت صلاة الإمام باطلة وصليت وراءه، لك حالتين، الحالة الأولى ما تعرف أن الإمام صلاته باطلة، هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، ياما صلى رجل بالناس وبعد الصلاة انتبه أنه ما كان متوضئ، المأموم ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ما يعيد الصلاة، واضح بارك الله فيكم، والإمام ما يقول لهم بنعيد الصلاة، لا لا، خلاص قضي الأمر، الصلاة صحيحة. وثبت هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صلى وهو على جنابه ونسي، فلما انتهى تذكر فلم يأمرهم أن يعيدوا الصلاة، رواه عبد الرزاق في المصنف. وأيضا كذلك ثبت هذا عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحالة الثانية، أن يفعل الإمام شيئا يبطل الصلاة عندك ولا يبطل الوضوء والصلاة عنده. رجل يقول أنا أدين الله عز وجل أن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، طيب الإمام أكل لحم الإبل وصلى وهو يدين الله عز وجل أن الصلاة صحيح، فالصلاة صحيح، لا إشكال في ذلك، واضح؟ يعني الشافعي يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، طيب لو واحد شافعي صلى وراء واحد يدين الله بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، لا حرج، لا حرج. لذلك يعني تأتي مسألة بس أذكرها من باب يعني الفائدة، الصلاة خلف الإمام له مذهب آخر، أنت حنبلي وهو شافعي، أنت مالكي وهو حنفي، لا حرج، واضح بارك الله فيكم. هذا خلاف من الخلاف اليسير السهل الذي يدور في المذاهب الأربعة، والخلاف في مثل هذه المواضيع سهل ويسير، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إرادي في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أحبتي الكرام، من يوم الاثنين القادم إن شاء الله درس بلوغ المرام، درس شرح بلوغ المرام سيبقى على موعده يوم الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العشاء، وسيكون عندنا بعد صلاة المغرب يوم الاثنين قراءة في صحيح البخاري، ليس شرح، قراءة مع تعليقات يسيرة بعد صلاة المغرب. لذلك أنصح بأن تحضر نسخة من صحيح البخاري معك، الصحيح فقط، لا تحضر فتح الباري، الصحيح فقط. هذا يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء من السادسة عصرا إلى أذان المغرب درس في بعض مسائل الإيمان، ومن الثلاثاء بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء نواصل الدرس الأول هذا، وبعد صلاة العشاء درس شرح بلوغ المرأة. طيب جدول الدروس كيف سيكون الآن؟ يوم الاثنين بعد صلاة المغرب قراءة في صحيح البخاري، وبعد صلاة العشاء شرح بلوغ المرأة. يوم الثلاثاء من السادسة عصرا دروس إيمانية، وبعد المغرب دروس إيمانية نواصل الدرس الأول، وبعد العشاء شرح بلوغ المرأة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء.